بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. بعد، يقول: هل صحيح أن العلماء يطرأ عليهم ما يطرأ على غيرهم من المسلمين من الخطأ والنسيان وغير ذلك من الأمور التي تطرأ على البشر؟ لا شك أن العلماء لهم منزلة عظيمة في ديننا، ولكن هم كغيرهم من البشر يعلمون ويجهلون ويصيبون ويخطئون. هذا ما عليه أهل السنة رحمهم الله في هذا الباب، ولكن هذه العبارات إنما تصدر من أناس ربما جهلوا منهج السلف وجهلوا حقيقة ما أرسل الله به النبي صلى الله عليه وسلم من متابعته عليه الصلاة والسلام: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. أما العلماء فلهم فضل عظيم لا ينكره إلا جاهل، ولكن الادعاء الأسوأ فيهم أنهم ليسوا كالبشر أو كغيرهم من الناس، بمعنى لا يخطئون ولا يغلطون، هذا من الغلو الموروث عن أهل الأهواء والبدع. أما أهل السنة فعندهم أن هذه الأمور ترد على العالم وعلى من هو دونه. هذا قال الإمام الذهبي رحمه الله: فإن لا نبدأ العصمة من السهو والخطأ في الاجتهاد في غير الأنبياء. غير الأنبياء يقع منهم هذه الأمور، يعني السهو والخطأ، وكذلك لا ندعي، أو قال لسنا ندعي العصمة في أئمة الجهل والتعديل، يعني العصمة من الغلط، والغلط سواء قل أو كثر، نذر أم لم ينذر فهو خطأ. وكل أهل السنة يقررون هذا رحمهم الله، وإنما ينكر هذا ولاة المتعصبة أو من رجيع الجماعات الضالة. قد جاء في ترجمة سليمان بن يوسف بن المفلح رحمه الله قال: كنت إذا سمعت شخصا يقول أخطأ النووي أعتقد أنه كفر، لأنه يرى رحمه الله أن تخطئة العالم الكبير كبيرة من الكبائر. ثم بعد ذلك وفقه الله وسلك طريق أهل العلم في الاجتهاد، وصرح لتخطئة جماعة من كبار الفقهاء على طريقة ابن تيمية رحمه الله. الشاهد أن شيخ الإسلام رحمه الله كان على هذه الطريقة، وهي تخطئة من خالف الكتاب والسنة ولو كان من كبار الفقهاء كما ذكر هنا رحمه الله. وعندما سئل الإمام أحمد عن غندر الإمام رحمه الله محمد بن جعفر غندر رحمه الله قال له مهنة: كان غندر يغلط. شوف السؤال، هل كان غندر يغلط عنده خلط أخطاء؟ قال: أليس هو من الناس؟ أليس هو من الناس؟ يعني يخطئ كما يخطئ الناس. مع تعظيم الإمام أحمد رحمه الله لغندر، فلا يفهم من تخطئة الإمام أحمد له أو لغيره أنه يتنقصه أو يطعن فيه أو يريد إسقاطه أو لا يعتنق العلماء كما يروج السفهاء. وهذا الأوزاعي رحمه الله قيل أنه كان يغلط كثيرا في أحاديث يحيى بن أبي كثير، بل الإنسان لو نظر في التقريب مثلا ورأى قوله يخطئ كثيرا أو يخطئ، يجد كثير من الرواة يزيدون على 100 من يقال فيه يخطئ، صدوق يخطئ، كذا يخطئ، مع أنهم أهل الحديث رحمه الله وعلماء، ومع ذلك نصوا على تخطئتهم. وعندما ذكر أبو حاتم الرازي رحمه الله يوسف بن المصباح قال: كان يغلط كثيرا. وقد بين البخاري وبين الخطيب رحمه الله في كتابه موضح أوهام الجمع والتفريق ما حصل للإمام البخاري رحمه الله من أوهام، ومن هو البخاري على جلالة قدره رحمه الله، بين له هذه الأوهام التي حصلت بغض النظر هل وفق فيها جميعا أم لا، ولكن بين أوهام هذا الجبل الإمام رحمه الله. وكذلك عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله ألف بيان خطأ البخاري في تاريخه الكبير، وكذلك الشافعي بيان من أخطأ على الشافعي رحمه الله، وكذلك الأمير الحافظ أبو النصر رحمه الله جمع في كتابه تهذيب مستمر الأوهام قال فيه: جمعت أغلاط أبي الحسن الدارقطني وعبد الغني رحمه الله. شوف الدارقطني على جلالة قدره، تتبع أغلاط الدارقطني رحمه الله. الدارقطني ألف العلل من أجل بيان الأوهام والأخطاء التي حصلت للأئمة في وصل أو إرسال أو وقف أو رفع وإعلان تلك الأحاديث. وكذلك الذهبي رحمه الله ألف كتاب المجتمع انتقد فيه الحافظ بن حجر وبين أوهامه وأخطاءه. ثم ابن ناصر الدين رحمه الله بين تلك الأوهام، وابن القطان رحمه الله تتبع أوهام عبد الحق الإشبيلي في الأحكام وبين أخطاءه. وأيضا الدارقطني رحمه الله تتبع البخاري كتابه الإلزامات والتتبع، فجعل فصل في تتبع أحاديث البخاري رحمه الله. وكذلك عبد الغني تتبع الحافظ. وهات من المعاصرين الشيء الكثير كما سيأتي إن شاء الله. فالإنسان ينتقد ويبين الخطأ لأن هؤلاء بشر، مهما علت منازلهم فإنهم بشر يصيبون ويخطئون. وإنما المحذور كما قال المعلم رحمه الله أن تدع الدليل الشرعي اتباعا منك لقول عالم قد يجهل ويذهل ويغفل ويزل. انظر ما يقرأ على العالم من هذه الأوصاف التي ذكرها المعلم رحمه الله. وليس هذا طعن منه في أحد من أهل العلم رحمه الله، فكان معظما له، معظم للحق. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن كثيرا من الناس يزن الأقوال بالرجال، إذا اعتقد في الرجل أنه معظم قبل أقواله وإن كانت باطلة، وإن كانت باطلة. فقوله رحمه الله باطلة لا يلزم منه أن هذا المردود عليه من أهل العلم يقرر الباطل أبدا، ولا يفهم هذا أحد من الناس إلا من لم يوفقه الله جل وعلا لفهم معاني الكتاب والسنة على طريقة السلف، بل لا يسلك حينئذ إلى من يرد إلى قول القائل بالكتاب والسنة، بل يجعل صاحبه كأنه معصوم. وإذا ما اعتقد في الرجل أنه غير معظم رد أقواله، يقبل أقوال المعظم وإن كانت خالية، ويرد أقوال الذي هو غير معظم في نفسه وإن كانت حقا، فيجعل القائل القول سببا للقبول والرد من غير وزن للكتاب والسنة. ولكن أهل السنة يعتقدون أن المحدث مهما علا ومهما ارتفع من العلم فإن الخطأ يرد عليه ولو كان من أولياء الله، كان من أولياء الله يقع منه الخطأ والغفلة والسهو والنسيان وكل ما يقرأ على البشر والاختلاط وغيره. لهذا ألفوا الكتب في بيان أحوال المختلطين من العلماء من أجل حفظ هذه الشريعة، أن لا يروى عن هذا الراوي أو عن هذا العالم الشيخ حديثا بعد اختلاطه فيدخل أو ينسب لهذه الشريعة ما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخطأ وارد، إنما العصمة يدعيها الرافضة فقط عند مشايخهم بطرق سياسية، فلا يستطيع الإنسان أن يقول أن هذا معصوم أو ذاك معصوم، ولكن يذكر في ثنايا كلامه ما يدل على هذا وإن لم يصرح التصريح. فإن دعوى القبول والتسليم هذا ما يقوله أحد من أهل السنة، إنما تزن أقوال أو توزن أقوال الرجال على الكتاب والسنة ما وافق فيها الحق بموافقته للحق، وما خالف فيه الحق رد عليه ذلك الخطأ الذي قاله مع معرفة منزلته وقدره. هذا قال يونس أو عيسى بن يونس رحمه الله: من يفلت من الخطأ، من يفلت من الخطأ، ربما رأيت شريكا، إمام شريك القاضي، يخطئ ويصحح حتى أستحي، حتى أستحي من كثرة خطئه ومن كثرة تصحيفاته، ومع هذا هو إمام رحمه الله بغض النظر عن حاله، يعني من ناحية قبول حديثه أو رده، ولكن يخطئ وهو عالم جليل. فقال الكسائي: صليت خلف الرشيد رحمه الله ورضي عنه، قال: فأخطأت في آية فقلت فيها لعلهم يرجعين، بدل يرجعون، قال: فوالله ما اجترأ الرشيد أن يقول لي أخطأ. ليش؟ لأنه يرى أن عالم كيف يخطئ هذا الخطأ. فقال لي: أي لغة هذه؟ يعني من لغات العرب. فقلت: يا أمير المؤمنين، قد يعثر الجواب. فقال: أما هذه فلا، أن يطرأ على الإنسان ما يطرأ عليه أو غيره من البشر. فليس كل إيمان في فن يدعى فيه أنه لا يخطئ ولا يغلط، هذا من الغلو الذي نهانا الله عنه ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، ويقول إياكم الغلو، وحاربها أئمة الحديث رحمهم الله الحرب الشديدة. ومع ذلك تجد كثير من الذين كانوا عند أهل الأهواء والبدع الذين تأثروا بتقديس مشايخهم على طرائق أهل الأهواء والبدع، فبقيت فيهم هذه الخصال ولكن نسجوها بثياب تنفق عند كثير من الناس باسم احترام العلماء. لا تقول هل يعني أخطأ، لأنك إذا قلت أخطأ فأنت لا تحترم. بينما يجتري هؤلاء وغيرهم من الأغبار في دروسهم سواء كانت في الفقه أو في غيرها، يجد الإنسان يقول أخطأ الشافعي، أخطأ مالك، أخطأ أبو حنيفة، أخطأ يحيى بن سعيد، عبد الرحمن المهدي، أحمد، أئمة يخطئ، ولكن إذا قال عن شخص ما ممن يعاصرهم أخطأ فلان في هذه المسألة قلبت الدنيا ورفعت ولا تقل، وهذا يطأ في العلماء ولو خطأه بالدليل. من ناحية التطبيق النظري كثير عند كثير من الناس تجد يقرر هذا الكلام الحق، وهو أن الخطأ يرد على كائن من كان، لكن إذا جاءت الحقيقة والتطبيق العملي لو جئت بأي خطأ من أي عالم لا يستطيع أن يتخطأ. فهناك فرق عندهم من ناحية التطبيق العملي والتقرير النظري. ففي تقرير النظري تسمع الكثير من المادات الصوتية أو المواد الصوتية فيها هذا التقرير السلف الصحيح، لكن من الناحية العملية لا شيء. فالخطأ وارد على كل إنسان مهما عظم. وعندما تكلم الذهبي رحمه الله في السير في ترجمة ابن حزم قال وأقطع بتخطئته في غير مسألة، ابن حزم على جلالته رحمه الله، ومع ذلك يجزم بتخطئته الذهبي رحمه الله. فالإنسان لا يجرئ الناس على العلماء بمثل هذا الأمور، ولكن يبين الحق وأن هؤلاء بشر. قد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي ذكر أنه لا يسلم من الخطأ من الغلط والخطأ كبير أحد من الأئمة، كبير أحد من الأئمة مع حفظه. وكما قال ابن معين رحمه الله من لم يخطئ فهو كذاب، الذي لا يخطئ فهو كذاب. ولست أعجب ممن يحدث فيخطئ، وإنما أعجب ممن يحدث فيصيب. فذكر أيضا المبارك رحمه الله ومن يسلم من الوهم، من يسلم من الوهم، وإنما يعني هنا أهل العلم لأنهم هم المعنيون وهم الذين يتكلم عنهم المبارك وابن معين وغيره. حتى عائشة رضي الله عنها وهمت جمع من الصحابة، لا كتاب الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة رضي الله عنهم جميعا ورضي الله عن عائشة. وفض الله فاه من يطعم فيها، فقد حط أصلا في جزء جمع الإمام الزركشي رحمه الله، ووهم سعيد بن المسيب بن عباس في قوله تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. كان الإمام أحمد رحمه الله يقول كان مالك من أثبت الناس، وكان يخطئ الإمام مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة رحمه الله، ومع ذلك يخطئ كما يخطئ غيره من البشر. قال حماد بن زيد حماد، وقال أحمد حماد بن زيد أخطأ في غير شيء. فتنزيه العلماء عن الخطأ والوهم والنسيان هذه شنشنة يعني يروج بها البعض من أجل الوصول إلى مآرب فاسدة، وإن الإنسان يتقرب إلى الله، فإذا رضي الله عنك وأحبك نادى في السماء أنني أحب فلانا فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، فيسعى الإنسان في إرضاء الله ولا يسعى في إرضاء البشر ولو بالكذب والفجور في الخصومة، فهذا من الظلم. قال علي بن المديني رحمه الله المحدثون صحفوا وأخطأوا، وقد ألف العسكري وغيره من العلماء رحمه الله بيان أوهام وصفات المحدثين وأخطائهم، ولم ينتقدهم أحد، ولم يقل أحد أن هؤلاء يلمزون العلماء ولا يريدون إسقاطهم. بالعكس، الآن الكتاب خطأ البخاري في التاريخ ما تجد أحد من العلماء يقول هذا أراد تنقص البخاري الجبل الإمام أبدا، ولا خطرت هذه على أذهانه، ولا الخطيب يطعن في البخاري أو يطعنون الذين انتقدوا على مسلم وعلى البخاري الحديث يريدون إسقاط أو التزين أنهم أعلم منهم، أنهم لا ما قال أحد ذلك، بالعكس يعرفون من أنا منزلة البخاري ومسلم، ومع ذلك يقبلون الحق الذي أخبر به هؤلاء مع عدم تنزيه أهل السنة على ما يحصل في النفوس. قد يتكلم الإنسان في شخص ما بهوى، قد يتكلم فيه لعصبية، قد يتكلم فيه لمنافس ولعداوة، لا تقول أن هؤلاء أنفسهم ما شاء الله منزهين أهل الحديث عن هذا، لا، البشر بشر، هؤلاء بشر قد يطرأ عليهم ويتكلمون في الشخص، ولكن يوفق المولى جل وعلا أهل الحديث لرد ذلك الجرح أو لرد ذلك الكلام. لهذا يقول الذهبي رحمه الله أن كلام الأقران إذا تبرهن لنا أنه بهوى وعصبية لا يلتفت إليه، كلام الأقران من أهل السنة من أهل الحديث، لكن الأقران إذا أتوا بدليل يبين وهم من عاصره فإنه يقبل. العبرة في كلام الأقران إقامة الدليل، فإن جاء بالدليل قبل، أما أن يقال كما يقال يقول أهل البدع أن كلام الأقران يطوى ولا يروى فليس بصحيح على إطلاقه، وإنما المعول فيه ذكر الدليل، فقد يكون الكلام فيه منافس فلا يرتد به كما ذكر الذهبي رحمه الله في السير. قد ذكر ابن عزيز رحمه الله كلام الإمام مطين رحمه الله في عثمان بن أبي شيبة، قال وقع بينهما كلام حتى خرج كل واحد منهما إلى الخشونة والوقيعة في صاحبه. وقد ذكر رحمه الله الذهبي عند قوله ولسنا ندعي في أئمة الجرح والتعديل الاسم من الغلط النادر ولا من الكلام بنفس حاد في من بينه أو فيما بينهم شحناء وإحان. لهذا من الخطأ كما ذكر المعلم رحمه الله نقل الفاظ الجرح والتعديل أو الجرح في الشخص إذا كان المتكلم في حالة غضب، فإذا غضب الإنسان إيش كذا؟ أن الكلام إذا صدر من العالم في حال الغضب لا يجوز نقله، لا يجوز نقله. لماذا؟ لأن الكلام منه صدر في حال غضب فلا يعول على هذا الجرح. قد قال قتادة رحمه الله في يحيى بن أبي كثير متى كان العلم في السماكين، متى كان العلم في السماكين، فذكر قتادة رحمه الله أو فذكر قتادة عند يحيى فقال لا يزال أهل البصرة بشر ما كان فيهم قتادة. كلام بعض في بعض. قد ذكر ابن معين رحمه الله أنه قال قال ابن معين رأيت مني شيبة شيبة أتى يا يونس بن بكير، يونس بن عبد الله ابن بكير رحمه الله، فأقصاهما وسألاه الكتاب فما أعطاه. قال ابن معين فذهبا يتكلمان فيه. وذكر الذهبي رحمه الله في كلام ابن نعيم ابن مندى قال لا نعبأ بقولك في خصمك للعداوة السائلة. نريد من هذا أن قد تجد من بعض أهل الحديث فلتات لسان يتكلم بهوى أو عصبية أو عداوة أو منافسة تحصل بينهم، أما تنزيههم عن مثل هذه الأمور هذا خطأ. قد قال الذهبي رحمه الله كلام الأقران بعضه في بعض لا يعبى به لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة، عداوة أو لمذهب أو لحسد ما ينجو منه إلا من عصمه الله. هذا وين يحصل؟ في هؤلاء العلماء رحمهم الله. قال وما علمت أن عصرا من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين. كما لا ينبغي سماع قول ابن صاعد في النبي داود كانوا يتكلمون في بعض كلام جريء فيه، كل هذا كان بسبب العداوة التي بينهم. عبد الله بن ذكوان قال ربيعة فيه ليس بثقة ولا رضيع. قال الذهبي رحمه الله لا يسمع قول ربيعة فيه فإنه كان بينهما عداوة ظاهرة. وعندما حج حماد بن أبي سلمة رحمه الله وابن أبي سليمان رحمه الله ورجع إلى الكوفة فقال يا أبشر يا أهل الكوفة فإني قد رأيت عطاء وطاووسا ومجاهد فصبيانكم بل صبيان صبيان أفقه منه. قال المغيرة فرأينا أن ذلك بغي منه فذلك إيش؟ بغي. فالإنسان لا ينزه البشر مهما كان. قال ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله: وقد كان بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجلة العلماء عند الغضب كلام هو أكثر من هذا. الشاهد أن العالم قد يتكلم بما يطرأ على البشر، سواء كان ذلك عن حسد أو عن هوى أو لمنافسة. أما أن يغلو الإنسان ويريد أن يدافع عن الناس، ولكن يدافع عليهم بالطرق الغير مشروعة، أهل السنة أغناهم الله، فهم يبينون الكتاب والسنة ومنهج السلف ويردون الخطأ على من كان. وهذا شيخنا من آخر الناس المعاصرين، شيخنا الشيخ ربيع، يقول: فهل السلفيون سمعت فلان أو فلان يدافعون عن خطأه؟ إذا أخطأ فلان يقولون: والله أخطأ. أمة يخطئ بعضها بعضا. هذا حماد التويجي يرد على الألباني، الألباني يرد على حمود التويجي، والأنصاري يرد على الألباني، والألباني يرد على إسماعيل الأنصاري، ثم هم إخوان. انظر إلى هذا الحكم، ما فيه تعصبات لهذا ولا تعصبات لذاك، وكانوا يخطئون بعضهم. فلماذا ينزعج الآن كثير من الشباب إذا سمعوا المتكلم يقرر مثل هذا الأصل، وهو أن الخطأ يطرأ على الناس، يتخذونها سلما للطعن فيه، وأنه هذا يطعن العلماء أو يطعن في العلماء من طرف خفي. شوف الفقه والفهم البليد الذي عند هؤلاء. هذا أصل من أصول السنة يقرر، ولكن لجهل هؤلاء أصبحوا يرون مثل هذه الأمور، لأن الناس إذا بينوا وعرفوا، بين لهم أهل السنة الحق وعرفوا أن العالم يصيب ويخطئ، يقولون أن هؤلاء الذين هم من دون العلماء من باب أولى، الخطأ يرد عليه، فينتقدهم الناس ويبادرون بتعظيم العلماء، لأنهم أدخلوا أنفسهم في زمرة العلماء وهم ليسوا كذلك أبدا، لا في لفظ ولا في معنى. فهؤلاء الذين يرجفون على الناس مثل هذا الكلام، هؤلاء يجب على الشباب أن ينتبهوا لهم، وأن ما يقررونه لهم هذا باطل خلاف منهج السلف. شيخنا الشيخ ربيع يقول: إذا أخطأ ابن تيمية نقول أخطأ ابن تيمية الذي هو أجل في أنفسنا من كل المعاصرين، ومع ذلك نقول أخطأ ابن تيمية أخطأ ابن القيم، لكن والله ما تستطيع أن تقول أخطأ فلان أبدا، ولهذا لا تجدها غير موجودة في ألسنة كثير من الناس، لأنهم يفهمون من قولك أخطأ فلان مع محبتك له أنك تطعن فيه وأنك تدعي أنك أفضل منه، وهذه طريقتك وأنت تريد الإسقاط. هؤلاء يريدون أن يتحصنوا لأنفسهم بمثل هذا الكلام، لا أكثر ولا أقل، من أجل لا ينتقدهم أحد. فإذا تكلم الإنسان قالوا: ألم نقل لكم أنهم يريدون الإسقاط؟ فترسخ في أذهان كثير من الشباب هذا الكلام الذي يقرره هؤلاء المبطلون. إذا أخطأ ابن تيمية نقول أخطأ، ابن القيم نقول أخطأ، أخطأ ربيع بن هادي يقول أخطأ، أخطأ الفوزان أخطأ، ولا لا كيف يا شيخ؟ والابن تيمية أخطأ لكن الفوزان ما يخطئ، يخطئ بشر. فمثل هذا الكلام أنا أتصور الآن يقطع ويمزق ويقطع فيه مقاطع صوتية ويرسل لبعض الناس شوف الفضل كيف يتكلم ويقطع. أنا ما طالب من أراد أن يأخذ أي كلمة مني يسمع المقطع من أوله إلى آخره ثم أراد أن ينتقد فحيا الله. أما على منهج فويل للمصلين لا. قال شيخ الإسلام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب وغيره ينتقد وينتقد غيره من أئمة الحديث الذين هم في أنفسنا والله أجل وأعظم من كل المعاصرين. مع ذلك نقول يجب احترام العلماء ومعرفة منازلهم وأقوالهم المرجوحة. نقول هي مرجوحة ولا نثرب عليهم ولا نحط من أقدارهم ولا نتكلم فيهم بسوء، إنما نبين الحق الذي تعلمناه منهم ونرد الباطل إذا صدر من أحدهم يخالف الكتاب والسنة. قوله الباطل لا يلزم من هذا كما يقول البعض الذين تبلدت أفهامهم أن العلماء يقررون الباطل. ما أحد قال الكلام هذا الفعل. يستحي الإنسان أن يتكلم بذلك. إذا قلت هذا باطل يقول لك ها إذن العلماء يقررون الباطل، إلزامات كإلزامات الخوارج تماما. لا يا شيخ، هذا فهم بليد يحتاج تبصير الشباب بأن هذه العبارات التي تصدر من هؤلاء، أنا أتصور في الحقيقة هم لا يدافع عن العلماء إنما يدافعون على أنفسهم، ولكن بطريقة لبقة لا يستطيع معرفتها إلا من عرفها. هؤلاء الناس عندهم أساليب خطيرة خطيرة جدا. فالذي ينصح نفسي وإياه وإياكم هو تعظيم الحق والانتصار له. قولوا الحق كما قال هشام بن عروة رحمه الله ينزلكم الحق منازل الحق يوم لا يقضى إلا بالحق. فالإنسان إذا عظم الكتاب والسنة وعظم منهج السلف وعرف منازل أهل الحديث سابقهم ولاحقهم عرف حقيقة كثير من الناس اليوم المتسترين بمنهج أهل الحديث. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. بعد، يقول هل صحيح أن العلماء يطرأ عليهم ما يطرأ على غيرهم من المسلمين من الخطأ والنسيان وغير ذلك من الأمور التي تطرأ على البشر؟ لا شك أن العلماء لهم منزلة عظيمة في ديننا، ولكن هم كغيرهم من البشر يعلمون ويجهلون ويصيبون ويخطئون. هذا ما عليه أهل السنة رحمهم الله في هذا الباب، ولكن هذه العبارات إنما تصدر من أناس ربما جهلوا منهج السلف وجهلوا حقيقة ما أرسل الله به النبي صلى الله عليه وسلم من متابعته عليه الصلاة والسلام. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. أما العلماء فلهم فضل عظيم لا ينكره إلا جاهل، ولكن ادعاء العصمة فيهم أنهم ليسوا كالبشر أو كغيرهم من الناس، بمعنى لا يخبرون ولا يغلطون، هذا من الغلو المورود عن أهل الأهواء والبدع. أما أهل السنة فعندهم أن هذه الأمور ترد على العالم وعلى من هو دونه. هذا قال الإمام الذهبي رحمه الله: فإن لا نبدأ الاسم من السهو والخطأ في الاجتهاد في غير الأنبياء. غير الأنبياء يقع منهم هذه الأمور، يعني السهو والخطأ. وكذلك لا ندعي، قال لسنا ندعي العصمة في أئمة الجهل والتعديل، يعني العصمة من الغلط، والغلط سواء قل أو كثر، نذر أم لم ينذر فهو خطأ. وكل أهل السنة يقررون هذا رحمهم الله. وإنما يمكن هذا ولاة المتعصبة أو من رجيع الجماعات الضالة، قد جاء في ترجمة سليمان بن يوسف بن المفلح رحمه الله قال: كنت إذا سمعت شخصا يقول أخطأ النووي أعتقد أنه كفر، لأنه يرى، رحمه الله أن تخطئة العالم الكبير كبيرة من الكبائر. ثم بعد ذلك وفقه الله وسلك طريق أهل العلم في الاجتهاد، وصرح بتخطئة جماعة من كبار الفقهاء على طريقة ابن تيمية رحمه الله. الشاهد أن شيخ الإسلام رحمه الله كان على هذه الطريقة، ولا تخطئ من خالف الكتاب والسنة ولو كان من كبار الفقهاء كما ذكر هنا رحمه الله. وعندما سئل الإمام أحمد عن غندر، الإمام رحمه الله محمد بن جعفر غندر رحمه الله، قال له مهنا: كان غندر يغلط. شوف السؤال، هل كان غندر يغلط عنده خلط أخطاء؟ قال: أليس هو من الناس؟ أليس هو من الناس، يعني يخطئ كما يخطئ الناس. مع تعظيم الإمام أحمد رحمه الله لغندر، فلا يفهم من تخطئة الإمام أحمد له أو لغيره أنه يتنقصه أو يطعن فيه أو يريد إسقاطه أو لا يحترم العلماء كما يروج السفهاء. وهذا الأوزاعي رحمه الله قيل أنه كان يغلط كثيرا في أحاديث يحيى بن أبي كثير، بل الإنسان لو نظر في التقريب مثلا ورأى قوله يخطئ كثيرا أو يخطئ، يجد كثير من الرواة يزيدون على المئة من يقال فيه يخطئ، صدوق يخطئ، كذا يخطئ، مع أنهم أهل الحديث رحمه الله وعلماء، ومع ذلك نصوا على تخطئتهم. وعندما ذكر أبو حاتم الرازي رحمه الله يوسف بن المصباح قال: كان يغلط كثيرا. وقد بين البخاري وبين الخطيب رحمه الله في كتابه موضح أوهام الجمع والتفريق ما حصل للإمام البخاري رحمه الله من أوهام، ومن هو البخاري على جلالة قدره رحمه الله، بين له هذه الأوهام التي حصلت بغض النظر هل وفق فيها جميعا أم لا، ولكن بين أوهام هذا الجبل الإمام رحمه الله. وكذلك عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله ألف بيان خطأ البخاري في تاريخه الكبير، وكذلك الشافعي بيان من أخطأ الشافعي رحمه الله، وكذلك الأمير الحافظ أبو النصر رحمه الله جمع في كتابه تهذيب مستمر الأوهام قال فيه: جمعت أغلاط أبي الحسن الدارقطني وعبد الغني رحمه الله. شوف الدارقطني على جلالة قدره، تتبع أغلاط الدارقطني رحمه الله. الدارقطني ألف العلل من أجل بيان الأوهام والأخطاء التي حصلت للأئمة في وصل أو إرسال أو وقف أو رفع وإعلان تلك الأحاديث. وكذلك الذهبي رحمه الله ألف كتاب المجتمع انتقد فيه الحافظ بن حجر وبين أوهامه وأخطاء. ثم ابن ناصر الدين رحمه الله بين تلك الأوهام، وابن القطار رحمه الله تتبع أوهام عبد الحق الإشبيلي في الأحكام وبين أخطاءه. وأيضا الدارقطني رحمه الله تتبع البخاري كتابه الإلزامات والتتبع، فجعل فصل في تتبع أحاديث البخاري رحمه الله. وكذلك عبد الغني تتبع الحافظ. وهات من المعاصرين الشيء الكثير كما سيأتي إن شاء الله. فالإنسان ينتقد ويبين الخطأ لأن هؤلاء بشر، مهما علت منازلهم فإنهم بشر يصيبون ويخطئون. وإنما المحذور كما قال المعلم رحمه الله أن تدع الدليل الشرعي اتباعا منك لقول عالم قد يجهل ويذهل ويغفل ويزل. انظر ما يقرأ على العالم من هذه الأوصاف التي ذكرها المعلم رحمه الله، وليس هذا طعنا منه في أحد من أهل العلم رحمه الله، بل كان معظما له، معظم للحق. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن كثيرا من الناس يزن الأقوال بالرجال، إذا اعتقد في الرجل أنه معظم قبل أقواله وإن كانت باطلة، وإن كانت باطلة. فقوله رحمه الله باطلة لا يلزم منه أن هذا المردود عليه من أهل العلم يقرر الباطل أبدا، ولا يفهم هذا أحد من الناس إلا من لم يوفقه الله جل وعلا لفهم معاني الكتاب والسنة على طريقة السلف، بل لا يسلك حينئذ إلى من يرد إلى قول القائل بالكتاب والسنة، بل يجعل صاحبه كأنه معصوم. وإذا ما اعتقد في الرجل أنه غير معظم رد أقواله، يقبل أقوال المعظم وإن كانت خالية، ويرد أقوال الذي هو غير معظم في نفسه وإن كانت حقا، فيجعل القائل القول سببا للقبول والرد من غير وزن للكتاب والسنة. ولكن أهل السنة يعتقدون أن المحدث مهما علا ومهما ارتفع من العلم فإن الخطأ يرد عليه ولو كان من أولياء الله، كان من أولياء الله يقع منه الخطأ والغفلة والسهو والنسيان كل ما يقرأ على البشر الاختلاط وغير ذلك. لهذا ألفوا الكتب في بيان أحوال المختلطين من العلماء من أجل حفظ هذه الشريعة، أن لا يروى عن هذا الراوي أو عن هذا العالم الشيخ حديثا بعد اختلاطه فيدخل أو ينسب لهذه الشريعة ما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخطأ وارد، إنما العصمة يدعيها الرافضة فقط عند مشايخهم بطرق سياسية، فلا يستطيع الإنسان أن يقول أن هذا معصوم أو ذاك معصوم، ولكن يذكر في ثنايا كلامه ما يدل على هذا وإن لم يصرح التصريح. فإن دعوى القبول والتسليم هذا ما يقوله أحد من أهل السنة، إنما تزن أقوال أو توزن أقوال الرجال على الكتاب والسنة، فما وافق فيها الحق قبل في موافقته للحق، وما خالف فيه الحق رد عليه ذلك الخطأ الذي قاله مع معرفة منزلته وقدره. هذا قال يونس أو عيسى بن يونس رحمه الله: من يفلت من الخطأ، من يفلت من الخطأ، ربما رأيت شريكا، إمام شريك القاضي، يخطئ ويصحح حتى أستحي، حتى أستحي من كثرة خطئه ومن كثرة تصحيفاته، ومع هذا هو إمام رحمه الله بغض النظر عن حاله، يعني من ناحية قبول حديثه أو رده، ولكن يخطئ وهو عالم جليل. فقال الكسائي: صليت خلف الرشيد رحمه الله ورضي عنه، قال: فأخطأت في آية فقلت فيها لعلهم يرجعين، بدل يرجعون، قال: فوالله ما اجترأ الرشيد أن يقول لي أخطأ. ليش؟ لأنه يرى أن عالم كيف يخطئ هذا الخطأ. فقال لي: أي لغة هذه؟ يعني من لغات العرب. فقلت: يا أمير المؤمنين، قد يعثر الجواب. فقال: أما هذه فنعم، أن يطرأ على الإنسان ما يطرأ عليه أو غيره من البشر. فليس كل إمام في فن يدعى فيه أنه لا يخطئ ولا يغلط، هذا من الغلو الذي نهانا الله عنه ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته: ويقول إياكم الغلو. وحاربها أئمة الحديث رحمهم الله الحرب الشديدة، ومع ذلك تجد كثير من الذين كانوا عند أهل الأهواء والبدع الذين تأثروا بتقديس مشايخهم على طرائق أهل الأهواء والبدع، فبقيت فيهم هذه الخصال ولكن نسجوها بثياب تنفق عند كثير من الناس باسم احترام العلماء. لا تقول هذا الفلان أخطأ، لأنك إذا قلت أخطأ فأنت لا تحترم. بينما يشتري هؤلاء وغيرهم من الأخبار في دروسهم سواء كانت الفقه أو غيرها، يجد الإنسان يقول: أخطأ الشافعي، أخطأ مالك، أخطأ أبو حنيفة، أخطأ يحيى بن سعيد، عبد الرحمن المهدي، أحمد، أئمة يخطئ، ولكن إذا قال عن شخص ما ممن يعاصرهم: أخطأ فلان في هذه المسألة، قلبت الدنيا ورفعت ولا تقل. وهذا يطأ في العلماء ولو خطأه بالدليل. من ناحية التطبيق النظري، كثير عند كثير من الناس تجد يقرر هذا الكلام الحق وهو أن الخطأ يرد على كائن من كان، لكن إذا جاءت الحقيقة والتطبيق العملي، لو جئت بأي خطأ من أي عالم لا يستطيع أن يرد الخطأ. فهناك فرق عندهم من ناحية التطبيق العملي والتقرير النظري. ففي تقرير النظري تسمع الكثير من المادات الصوتية أو المواد الصوتية فيها هذا التقرير السلب الصحيح، لكن من الناحية العملية لا شيء. فالخطأ وارد على كل إنسان مهما عظم. وعندما تكلم الذهبي رحمه الله في السير في ترجمة ابن حزم قال: وأقطع بتخطئته في غير مسألة. ابن حزم على جلالته رحمه الله، ومع ذلك يجزم بتخطئته الذهبي رحمه الله. فالإنسان لا يجرئ الناس على العلماء لمثل هذا الأمور، ولكن يبين الحق وأن هؤلاء بشر. قد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي، ذكر أنه لا يسلم من الخطأ من الغلط والخطأ كبير أحد من الأئمة، كبير أحد من الأئمة مع حفظه. وكما قال ابن معين رحمه الله: من لم يخطئ فهو كذاب، الذي لا يخطئ فهو كذاب. ولست أعجب ممن يحدث فيخطئ، وإنما أعجب ممن يحدث فيصيب. فذكر أيضا ابن المبارك رحمه الله: ومن يسلم من الوهم، من يسلم من الوهم. وإنما يعني هنا أهل العلم، لأنهم هم المعنيون وهم الذين يتكلمون عن المبارك وابن معين وغيره. حتى عائشة رضي الله عنها وهمت جمع من الصحابة، ولا لا كتاب الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة رضي الله عنهم جميعا ورضي الله عن عائشة. وفضل الله فاه لم يطعم فيها. فقد خطأ في جزء جمع الإمام الزركشي رحمه الله، ووهم سعيد بن المسيب بن عباس في قوله: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: كان مالك من أثبت الناس وكان يخطئ. الإمام مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة رحمه الله، ومع ذلك يخطئ كما يخطئ غيره من البشر. قال حماد بن زيد حماد، وقال أحمد: حماد بن زيد أخطأ في غير شيء. فتنزيه العلماء عن الخطأ والوهم والنسيان هذه شنشنة يعني يروج بها البعض من أجل الوصول إلى مآرب فاسدة. وإن الإنسان يتقرب إلى الله، فإذا رضي الله عنك وأحبك نادى في السماء أن يحب فلانا فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فيسعى الإنسان في إرضاء الله ولا يسعى في إرضاء البشر ولو بالكذب والفجور في الخصومة، فهذا من الظلم. قال علي بن المديني رحمه الله: المحدثون صحفوا وأخطأوا. وقد ألف العسكري وغيره من العلماء رحمه الله بيان أوهام وصفات المحدثين وأخطائهم، ولم ينتقدهم أحد ولم يقل أحد أن هؤلاء يلمزون العلماء ولا يريدون إسقاطهم. بالعكس، الآن الكتاب خطأ البخاري في التاريخ، ما تجد أحد من العلماء يقول هذا أراد تنقص البخاري الجبل الإمام أبدا، ولا خطرت هذه على أذهانه، ولا الخطيب يطعن في البخاري أو يطعنون الذين انتقدوا على مسلم وعلى البخاري الحديث يريدون إسقاط أو التزين أنهم أعلم منهم، أنهم لا، ما قال أحد ذلك، بالعكس يعرفون معنى منزلة البخاري ومسلم، ومع ذلك يقبلون الحق الذي أخبر به هؤلاء مع عدم تنزيه أهل السنة على ما يحصل في النفوس. قد يتكلم الإنسان في شخص ما بهوى، قد يتكلم فيه لعصبية، قد يتكلم فيه لمنافس ولعداوة، لا تقول أن هؤلاء أنفسهم ما شاء الله منزهين أهل الحديث عن هذا، لا، بشر بشر، هؤلاء بشر قد يطرأ عليهم ويتكلمون في الشخص، ولكن يوفق المولى جل وعلا أهل الحديث لرد ذلك الجرح أو لرد ذلك الكلام. لهذا يقول الذهبي رحمه الله أن كلام الأقران إذا تبرهن لنا أنه بهوى وعصبية لا يلتفت إليه. كلام الأقران من أهل السنة من أهل الحديث، لكن الأقران إذا أتوا بدليل يبين وهم من عاصره فإنه يقبل. العبرة في كلام الأقران إقامة الدليل، فإن جاء بالدليل قبل، أما أن يقال كما يقال يقول أهل البدع أن كلام الأقران يطوى ولا يروى فليس بصحيح على إطلاقه، وإنما المعول فيه ذكر الدليل، فقد يكون الكلام فيه منافس فلا يعتد به كما ذكر الذهبي رحمه الله في السير. قد ذكر ابن عزيز رحمه الله كلام الإمام مطين رحمه الله في عثمان بن أبي شيبة، فقال وقع بينهما كلام حتى خرج كل واحد منهما إلى الخشونة والوقيعة في صاحبه. وقد ذكر رحمه الله الذهبي عند قوله ولسنا ندعي في أئمة الجرح والتعديل العصمة من الغلط النادر ولا من الكلام بنفس حاد في من بينه أو فيما بينهم شحناء وإحان. لهذا من الخطأ كما ذكر المعلم رحمه الله نقل الفاظ الجرح والتعديل أو الجرح في الشخص إذا كان المتكلم في حالة غضب، فإذا غضب الإنسان إيش كذا؟ أن الكلام إذا صدر من العالم في حال الغضب لا يجوز نقله، لا يجوز نقله. لماذا؟ لأن الكلام منه صدر في حال غضب فلا يعول على هذا الجرح. قد قال قتادة رحمه الله في يحيى بن أبي كثير متى كان العلم في السماكين، متى كان العلم في السماكين، فذكر قتادة رحمه الله أو فذكر قتادة عند يحيى فقال: لا يزال أهل البصرة بشر ما كان فيه من قتادة. كلام بعض في بعض. قد ذكر ابن معين رحمه الله أنه قال: قال ابن معين: رأيت ابني شيبة، ابني أبي شيبة، أتى يا يونس بن بكير، يونس بن عبد الله ابن بكير رحمه الله، فأقصاهما وسألاه الكتاب فما أعطاه. قال ابن معين: فذهبا يتكلمان فيه. وذكر الذهبي رحمه الله في كلام ابن معين في المندى قال: لا نعبأ بقولك في خصمك للعداوة السائلة. نريد من هذا أن قد تجد من بعض أهل الحديث فلتات لسان يتكلم بهوى أو عصبية أو عداوة أو منافسة تحصل بينهم، أما تنزيههم عن مثل هذه الأمور هذا خطأ. قد قال الذهبي رحمه الله: كلام الأقران بعضه في بعض لا يعبأ به، لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة، عداوة أو لمذهب أو لحسد، ما ينجو منه إلا من عصمه الله. هذا وين يحصل؟ في هؤلاء العلماء رحمهم الله. قال: وما علمت أن عصرا من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين، كما لا ينبغي سماع قول ابن صاعد في أبي داود كانوا يتكلمون في بعض كلام جريء فيه. كل هذا كان بسبب العداوة التي بينهم. عبد الله بن ذكوان قال ربيعة فيه: ليس بثقة ولا رضيع. قال الذهبي رحمه الله: لا يسمع قول ربيعة فيه، فإنه كان بينهما عداوة ظاهرة. وعندما حج حماد بن أبي سلمة رحمه الله وابن أبي سليمان رحمه الله ورجع إلى الكوفة، فقال: يا أبشر يا أهل الكوفة، فإني قد رأيت عطاء وطاووسا ومجاهد، فصبيانكم بل صبيان صبيان أفقه منه. قال المغيرة: فرأينا أن ذلك بغي منه. فذلك إيش؟ بغي. فالإنسان لا ينزه البشر مهما كان. قال ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله: وقد كان بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجلة العلماء عند الغضب كلام هو أكثر من هذا. الشاهد أن العالم قد يتكلم بما يطرأ على البشر، سواء كان ذلك عن حسد أو عن هوى أو لمنافسة. أما أن يغلو الإنسان ويريد أن يدافع عن الناس، ولكن يدافع عليهم بالطرق الغير مشروعة، أهل السنة أغناهم الله، فهم يبينون الكتاب والسنة ومنهج السلف ويردون الخطأ على من كان. وهذا شيخنا من آخر الناس المعاصرين، شيخنا الشيخ ربيع، يقول: فهل السلفيون سمعت فلان أو فلان يدافعون عن خطأه؟ إذا أخطأ فلان يقولون: والله أخطأ، أمة يخطئ بعضها بعضا. هذا حماد التويجي يرد على الألباني، الألباني يرد على حمود التويجي، والأنصاري يرد على الألباني، والألباني يرد على إسماعيل الأنصاري، ثم هم إخوان. انظر إلى هذا الحكم، ما فيه تعصبات لهذا ولا تعصبات لذاك، وكانوا يخطئون بعضهم. فلماذا ينزعج الآن كثير من الشباب إذا سمعوا المتكلم يقرر مثل هذا الأصل وهو أن الخطأ يطرأ على الناس يتخذونها سلما للطعن فيه، وأنه هذا يطعن العلماء أو يطعن في العلماء من طرف خفي بالفقه والفهم البليد الذي عند هؤلاء. هذا أصل من أصول السنة يقرر، ولكن لجهل هؤلاء أصبحوا يرون مثل هذه الأمور، لأن الناس إذا بيّنوا وعرفوا بيّن لهم أهل السنة الحق وعرفوا أن العالم يصيب ويخطئ يقولون أن هؤلاء الذين هم من دون العلماء من باب أولى، الخطأ يرد عليه فينتقدهم الناس ويبادرون بتعظيم العلماء لأنهم أدخلوا أنفسهم في زمرة العلماء وهم ليسوا كذلك أبدا، لا في لفظ ولا في معنى. فهؤلاء الذين يرجفون على الناس مثل هذا الكلام، هؤلاء يجب على الشباب أن ينتبهوا لهم، وأن ما يقررونه لهم هذا باطل خلاف منهج السلف. شيخنا الشيخ ربيع يقول: إذا أخطأ ابن تيمية نقول أخطأ ابن تيمية الذي هو أجل في أنفسنا من كل المعاصرين، ومع ذلك نقول أخطأ ابن تيمية وأخطأ ابن القيم، لكن والله ما تستطيع أن تقول أخطأ فلان أبدا، ولهذا لا تجدها غير موجودة في ألسنة كثير من الناس، لأنهم يفهمون من قولك أخطأ فلان مع محبتك له أنك تطعن فيه وأنك تدعي أنك أفضل منه، وهذه طريقتك وأنت تريد الإسقاط. هؤلاء يريدون أن يتحصنوا لأنفسهم بمثل هذا الكلام لا أكثر ولا أقل، من أجل لا ينتقدهم أحد. فإذا تكلم الإنسان قالوا ألم نقل لكم أنهم يريدون الإسقاط، فترسخ في أذهان كثير من الشباب هذا الكلام الذي يقرره هؤلاء المبطلون. إذا أخطأ ابن تيمية نقول أخطأ ابن القيم نقول أخطأ، أخطأ ربيع بن هادي يقول أخطأ، أخطأ الفوزان أخطأ، ولا لا ما كيف يا شيخ يقول ابن تيمية أخطأ لكن الفوزان ما يخطئ، يخطئ بشر. فمثل هذا الكلام أنا أتصور الآن يقطع ويمزق ويقطع فيه مقاطع صوتية ويرسل لبعض الناس بالفضل كيف يتكلم ويقطع، أنا ما طالب. من أراد أن يأخذ أي كلمة مني يسمع المقطع من أوله إلى آخره ثم أراد أن ينتقد فحيا الله، أما على منهج فويل للمصلين لا. قال شيخ الإسلام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب وغيره ينتقد، وينتقد غيره من أئمة الحديث الذين هم في أنفسنا والله أجل وأعظم من كل المعاصرين، مع ذلك نقول يجب احترام العلماء ومعرفة منازلهم وأقوالهم المرجوحة، نقول هي مرجوحة ولا نثرب عليهم ولا نحط من أقدارهم ولا نتكلم فيهم بسوء، إنما نبين الحق الذي تعلمناه منهم ونرد الباطل إذا صدر من أحدهم يخالف الكتاب والسنة. قوله الباطل لا يلزم من هذا كما يقول البعض الذين تبلدت أفهامهم أن العلماء يقررون الباطل، ما أحد قال الكلام هذا فعلا، يستحي الإنسان أن يتكلم ذلك. إذا قلت هذا باطل يقول لك ها إذن العلماء يقررون الباطل، إلزامات كإلزامات الخوارج تماما. لا يا شيخ، هذا فهم بليد يحتاج تبصير الشباب بأن هذه العبارات التي تصدر من هؤلاء، أنا أتصور في الحقيقة هم لا يدافع عن العلماء إنما يدافعون على أنفسهم، ولكن بطريقة لبقة لا يستطيع معرفتها إلا من عرفها. هؤلاء الناس عندهم أساليب خطيرة جدا، فالذي ينصح نفسي وإياه وإياكم هو هو تعظيم الحق والانتصار له. قولوا الحق كما قال هشام بن عروة رحمه الله: ينزلكم الحق منازل الحق يوم لا يقضى إلا بالحق. فالإنسان إذا عظم الكتاب والسنة وعظم منهج السلف وعرف منازل أهل الحديث سابقهم ولاحقهم، عرف حقيقة كثير من الناس اليوم المتسترين بمنهج أهل الحديث. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.